الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث التاسع والأخير من مباحث صيغة الأمر هو دلالة الصيغة على الفور أو التراخي. فهل صيغة الأمر تدل على وجوب المبادرة إلى الامتثال فورا أو لا يجوز التراخي والتمهل في الإتيان بالمأمور به؟ نقول: لا شك ولا شبهة أنه إذا وجدت قرينة على الفورية فنحن مع القرينة، كما لو قال المولى في حال وفاته قبيل وفاته: اسقني ماء، في سكرات الموت أعاذنا الله وإياكم من شدة سكرات الموت، أثناء سكرات الموت طلب من عبده الماء: أعطني ماء. فمن الواضح أن هذه قرينة على الفورية حتى يدركه حيا، فنحن مع القرينة. وتارة نجد قرينة على التراخي، فحينئذ نحن مع القرينة ولا بحث. إنما البحث كل البحث فيما لو جاءت الصيغة مطلقة لا قرينة على الفورية ولا قرينة على التراخي، فعلى ماذا تدل الصيغة حينئذ؟ الجواب: عدة أقوال في المسألة. القول الأول: ذهب جمع إلى دلالة الصيغة على الفور، وذكروا لذلك ستة أدلة ذكرها صاحب المعالم وأجاب عنها جميعا. القول الثاني: ذهب بعض إلى التراخي وذكروا له عدة أدلة، وأما تفسير التراخي فهناك له تفسيران. التفسير الأول هو وجوب التراخي، بحيث لو بادر إلى الإتيان بالفعل لا يعد ممتثلا، بل يجب عليه أن يتراخى. التفسير الثاني للتراخي هو جواز التراخي، أي أن المكلف بإمكانه أن يبادر فورا وبإمكانه أن يتراخى. فأصحاب القول الثاني الذين قالوا بدلالة الصيغة على التراخي، بعضهم فسر التراخي بوجوب التراخي، وبعضهم فسر التراخي بجواز التراخي. هذا القول الثاني. القول الثالث هو الاشتراك اللفظي، فصيغة الأمر موضوعة بوضعين: للدلالة على الفورية وللدلالة على التراخي، وكل منهما يحتاج إلى قرينة. القول الرابع: ذهب البعض إلى التوقف في المسألة وقالوا: لا ندري ما هو الحق في المسألة. القول الخامس: ما ذهب إليه المشكور وتبعهم المصنف رحمه الله قائلا: إن صيغة الأمر لا تدل إلا على أصل طلب الطبيعة، طلب الطبيعة، ولا دلالة فيها لا على الفور ولا على التراخي، بل كل منهما الفورية أو التراخي يحتاج إلى دليل وقرينة خاصة. أما الصيغة بما هي صيغة فلا تدل إلا على أصل طلب الطبيعة. نعم، لو كان المولى في مقام البيان ومع ذلك جاء بالصيغة مطلقة ولم يقيدها لا بالفورية ولا بالتراخي، جاء بها مطلقة، حينئذ ظاهر الإطلاق جواز التراخي، يمكنه أن يتراخى في الامتثال. لماذا؟ لأن الصيغة بإطلاقها لا تدل إلا على أصل طلب الطبيعة، والطبيعة كما يمكن إيجادها بالفرد الفوري فهكذا الفرد المتراخى به، الفرد المتراخى به أيضا يعتبر إيجادا للطبيعة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بالفورية أو التراخي فمقتضى الإطلاق جواز التراخي، لأن الفرد المتراخى به هو فرد من أفراد الطبيعة ويوجد لنا الطبيعة، ولذلك يعتبر امتثالا. إذن قول المصنف هو أن صيغة الأمر لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، ودليله على ذلك هو نفس الدليل الذي ذكره في مبحث المرة أو التكرار، فكما أنه قال هناك أن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، هنا أيضا يقول لا تدل لا على الفورية ولا على التراخي، والدليل على ذلك هو أن المتبادر أو المتبادر من الصيغة هو طلب إيجاد الطبيعة، هذا هو المتبادر، ولا تتبادر لا الفورية ولا التراخي، فصيغة الأمر لا تدل لا بهيئتها ولا بمادتها على الفور أو التراخي، لا بالمادة ولا بالهيئة ولا بمجموع المادة والهيئة تدل على التراخي أو الفورية، وإنما تدل على أصل الطبيعة، طلب إيجاد أصل الطبيعة، وأصل الطبيعة كما يوجد بالفرد الفوري يوجد بالفرد المتراخى به. هذا هو رأي المصنف. قال لا بد أن يأتي بقرينة على الفوري أو بقرينة على التراخي، لأننا إذا افترضنا أن الأمر يدل على الطبيعة قال أبو الطبيعة، فكل من الفورية والتراخي يحتاج إلى قرينة وقيد، فإذا لم يقيد المولى نفهم أن المولى لا يريد الفورية ولا يريد التراخي، يعني يجوز لك الفورية ويجوز لك التراخي. قال المبحث التاسع: عدم دلالة الصيغة، صيغة الأمر، على الفور أو التراخي، الحق، وهذا هو القول الخامس، قلنا المشهور والذي اختاره المصنف، الحق أنه لا دلالة للصيغة بما هي، لا على الفور ولا على التراخي. طبعا مقصودنا بالدلالة وضعية. نعم، قضية إطلاقها أي مقتضى إطلاق الصيغة جواز التراخي، يعني إذا كان المولى في مقام البيان ولم يأتي بقرين لا على الفور ولا على التراخي بل أطلق الكلام، حينئذ لا التراخي شرط ولا الفورية شرط، فيجوز للمكلف وهو مخير، لأن الفرد المتراخى به هو فرد من أفراد الطبيعة، كما أن الفرد الفوري هو فرد من أفراد الطبيعة. زين، والدليل عليه على ماذا؟ على عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي، يعني على أصل القول الذي اختاره المصنف. والدليل عليه تبادر قلب إيجاد الطبيعة من الصيغة، المتبادر من الصيغة هو طلب إيجاد الطبيعة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، يا شنو يعني أحدهما؟ الفورية أو التراخي، كما ذكرنا في المرة والتكرار. فلا بد في التقييد بالفورية أو بالتراخي من دلالة أخرى غير الدلالة الراجعة للصيغة، لا بد أن نبحث عن قرينة ودلالة خارجية أخرى، فإذا لم نجد قرينة خارجية فالصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي. سؤال، هل توجد هكذا قرينة وهكذا دلالة تدل على أحدهما أو لا توجد؟ ادعى البعض وجود قرينة خارجية تدل على الفورية، وهذه القرينة هي آية المسارعة وآية السباق. أما الآية الأولى آية المسارعة فهي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كيفية الاستدلال، سارعوا فعل أمر وهو ظاهر في الوجوب أي تجب المسارعة، إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة هي فعل المولى سبحانه وتعالى، ولا معنى لمسارعة العبد إلى فعل المولى، فلا بد من تقدير في الآية، فنقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المقصود وسارعوا إلى أسباب وعوامل ومناشئ المغفرة من ربكم، اللي من جملة تلك الأسباب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جملة تلك الأسباب فعل الواجبات وترك المحرمات، فكل هذه أسباب للمغفرة الإلهية، وإلا المغفرة الإلهية لا تأتي عبثا. كثير من الناس يقول إلهي اغفر لي ودون أن يعمل ودون أن يبادر إلى أسباب المغفرة، هذا المتمني المتكل لا يقصد إلا الهواء والفراغ. صحيح أن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تجري الأمور جنوب بأسبابها. أنت إذا أردت مغفرة من الله وأردت عفوا من الله فسارع إلى أسباب العفو، بادر إلى مقدمات المغفرة، بادر إلى التوبة، بادر إلى ترك ما أنت عليه من المعاصي، بادر إلى أداء الواجبات، إلى ترك المحرمات. أما أنت مقيم على المعاصي ومستهين بالواجبات ومقدم على المحرمات ومسوف بالتوبة ثم تقول إلهي اغفر لي، هذا الدعاء لا قيمة له، لأنهم قالوا من أسباب استجابة الدعاء أو من عوامل استجابة الدعاء تهيئة المقدمات والعمل. يعني الإنسان الجالس في بيته يقول إلهي ارزقني، فشنو فائدة؟ لابد أن يسعى، فاسعوا في مناكبها، اسعى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هكذا في المغفرة الإلهية والعفو الإلهي، لا يمكن للإنسان أن يتهاون وأن يتقاعس ويقول إلهي اغفرني واغفر لوالدي وإلى آخره. لا، عليه أن يبادر إلى أسباب المغفرة، عليه أن يكون مستحقا للمغفرة، أن يبادر إلى التوبة قبل الفوت والموت، وأن يبادر إلى أداء الواجبات وترك المحرمات. المهم، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى أسباب المغفرة كالتوبة وفعل الواجبات وترك المحرمات. وفعل المأمور به هو أحد الأسباب للمغفرة، فلا بد من المسارعة إليه. يعني المن إلى فعل المأمور به. فنقول إذا أريد نلخص هذا الدليل، نقول المسارعة إلى أسباب المغفرة، المسارعة إلى أسباب المغفرة واجبة، المسارعة واجبة. ومن أسباب المغفرة الإتيان بالمأمور به، فالمسارعة إلى المأمور به واجبة، وهذا معناه الفورية وليس التراخي. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا فعل أمر وهو ظاهر في الوجوب، والخيرات جمع محلى بالألف واللام، فهو من صيغ العموم، يعني كل الخيرات. سارعوا أو استبقوا الخيرات يعني جميع الخيرات. ومن الخيرات الإتيان بالمأمور به. فنقول أمرنا باستباق الخيرات، يعني استباق الخيرات واجب، ومن استباق الخيرات الإتيان بالمأمور به، فالإتيان بالمأمور به واجب، وهذا دليل على الفورية. إذن ببركة هاتين الآيتين نستفيد الفورية ووجوب المسارعة واستباق الإتيان بالمأمور به. هكذا قال بعضهم. المصنف يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، هاتان الآيتان غير دالتين على الوجوب، لا وجوب المسارعة ولا وجوب الاستباق. وإلا لو كانتا دالتين على الوجوب لكان هذا يعني أن المكلف لو لم يسارع ولو لم يستبق إلى المأمور به لكان عاصيا ومستحقا للعقاب وموجبا للغضب الإلهي وترتب الشر على العبد. إذا كانت المسارعة واجبة وهو لم يسارع إذن قد عصى الله سبحانه وتعالى واستوجب غضبه وترتب الشر عليه، ولكان المناسب حينئذ ألا يكتفي المولى في هاتين الآيتين بالترغيب والتحريض على المسارعة، بل كان من المناسب أن يحذر ويهدد كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهناك تحذير، فلو كانت المسارعة واجبة واستباق الخيرات واجب بحيث يترتب عليه العقاب والغضب الإلهي لكان المناسب أن يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة، فليحذر الذين لا يستبقون الخيرات. فكان المناسب الإتيان بلسان التحذير والتهديد وليس مجرد الترغيب وسارعوا، هذا لا يكفي، لأن كثيرا من الناس لا يمتثلون إلا بالتهديد. يعني الخطاب اللطيف والسهل اليسير والتحرير والتوصية والإرشاد لا يفيد معهم كثير من الناس مع الأسف الشديد إلا بالتحذير الشديد، بل بعضهم حتى مع التحذير الشديد أيضا شنو يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك، بل يجاهر الله بمعاصيه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المهم، فإذا كانت المسارعة واجبة لكان المناسب أن الله سبحانه وتعالى يستخدم طريقة التحذير والتهديد والإنذار وليس طريقة واستبقوا الخيرات أو سارعوا، لها طريقة الترغيب، فإن طريقة الترغيب لا تنفع مع كثير من الناس. والنتيجة هاتان الآيتان لا تدلان على الوجوب. هذا الرد الأول للمصنف. قال فلا بد في التقييد بالفورية أو التراخي من دلالة أخرى غير دلالة الصيغة، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. اللي شنو مقصودهم من الآيات؟ آية فاستبقوا الخيرات وآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المصنف ما ذكر الآيات لكن بالرد يتبين المقصود من الآيات. وفيه منع، هذا جواب المصنف، يعني في دلالة الآيات على الفورية منع، ويرد عليها بثلاثة ردود. الرد الأول ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا آية فاستبقوا الخيرات سياقها ماذا؟ إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير، من دون استتباع تركهما، ترك من المسارعة والاستباق، من دون استتباع تركهما للغضب والشر والعقاب. وإذا كانت لا تستتبع الغضب والشر والعقاب هي تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ لا تدل على الوجوب. لماذا؟ ضرورته أن ترك المسارعة والاستباق لو كان واجبا ومستتبعا للغضب والشر والعقاب كان البعث بالتحذير عنهما أنسب. يا هو اللي كان أنسب البعث بيا طريقة بالتحذير مو بالترغيب. الترغيب لا يحرك كثير من الناس، لا بد أن يكون صياغة الآية صياغة شنو؟ التحذير. لكان أنسب كما لا يخفى. فافهم، هذا إشارة إلى أنه لو كانت الدلالة على الوجوب تنحصر بصيغة التحذير والتهديد لفقدنا دلالة كثير من الأوامر على الوجوب، إذ أن كثيرا من الأوامر لم تأتي بصيغة التحذير والتهديد، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا نطبق القاعدة اللي ذكرها قبل قليل الشيخ شو نقول؟ نقول لو كان يترتب عليهم العقاب لكان المناسب لسان التحذير والتهديد، وبما أنه لا يوجد تحذير وتهديد إذن نحمله على الاستحباب. فأقيموا الصلاة يعني الصلاة مستحبة، آتوا الزكاة يعني الزكاة مستحبة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لذلك قال فهم، هذا الرد الأول. الرد الثاني على الاستدلال بالآيتين على وجوب الفورية هو لو كانت هاتان الآيتان تدلان على وجوب الفورية للزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح ومستهجن ولا يصدر من المولى الحكيم. توضيح ذلك، لو كانت تدل على وجوب الفورية للزم تخصيص وإخراج المستحبات طرا، جميع المستحبات، فإن المستحبات لا وجوب فيها، يعني لا وجوب للفعل فيها، الفعل ليس واجبا فضلا عن وجوب الفورية والمسارعة، بعد من باب أولى لا تجب الفورية. إذا كان أصل الفعل ليس واجبا فلا تصل النوبة إلى وجوب الفورية والمسارعة، فلا بد أن نخرج جميع المستحبات من وجوب الفورية. وهكذا لا بد أن نخرج ونخصص كثيرا من الواجبات، بل أكثر الواجبات، إذ لا معنى للفورية في الواجبات المؤقتة المضيقة، المؤقتة بوقت خاص كوجوب الصوم في شهر رمضان أو وجوب الحج في أيام الحج، فلا معنى للمسارعة إذا كان هو مؤقتا بوقت معين، فلا معنى للمسارعة يعني هل تصوم شهر رمضان في شهر شعبان؟ لا، لا معنى للمسارعة. الصوم في وقته والحج في وقته، فلا معنى للفورية والمسارعة، بل حتى في الواجبات الموسعة كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، فإن المشهور من الفقهاء أنه لا تجب الفورية بأداء الصلاة، وإنما يجوز للمكلف أن يتراخى، وإن كان الثواب سيقل كما قالوا الصلاة في أولها جزور وفي آخرها عصفور، ولكن هل يستحق المكلف العقاب؟ طبعا بحسب ظواهر أحكام الشريعة هو لا يعد عاصيا ولا يستحق العقاب، ولكن بحسب واقع الشريعة وبواطن الأمور فقد وردت روايات كثيرة تقول من أخر صلاته رفعتها الملائكة مضمون الرواية وهي تدعو عليه، سودتني سود الله وجهه، ضيعتني ضيعك الله، وهكذا ترفع الصلاة وهي تدعو على من ضيعها وتهاون بها. المهم، لكن بشكل ظاهر وبأوامر الشريعة الظاهرية من أخر صلاته فهو ليس بمعاقب، إذن أيضا هذا نخرجه من وجوب الفورية، فأخرجنا المستحبات وأخرجنا الواجبات المضيقة وأخرجنا الواجبات الموسعة، بل بعضهم أخرج بعض الواجبات غير المؤقتة كما في أداء الخمس والزكاة على قول لا تجب الفورية، وقضاء الصلاة والصوم الفائت قال بعضهم لا تجب الفورية، فلا توجد لدينا مصاديق للفورية إلا نادرة على رأي المشهور، كوجوب رد السلام ووجوب إنقاذ الغريق، راح تصير مصاديق شنو؟ قليلة ومعدودة. أما أكثر المصاديق ستخرج عن وجوب الفورية ويلزم تخصيص الأكثر وإخراج الأكثر عن دلالة الآيتين، وهذا قبيح ومستهجن ولا يصدر من الحكيم. والنتيجة لا يمكن حمل هاتين الآيتين على وجوب الفورية لأن له تال فاسد وهو لزوم تخصيص الأكثر، فلا بد من حملهما على الاستحباب أو من حملهما على مطلق الطلب، سواء كان طلبا وجوبيا أو كان طلبا استحبابيا. قال الرد الثاني: مع لزوم كثرة تخصيصه، تخصيص من؟ وجوب الفور. إذا دلت الآيتان على وجوب الفور لزم تخصيصه بمن؟ في المستحبات، فإنه لا فورية فيها لأن أصل الفعل ليس واجب فضلا عن الفورية، وكذلك كثير من الواجبات المؤقتة كالصوم والحج أو المضيقة، بل حتى الموسعة، بل أكثر الواجبات كما في الصلاة وغيرها، ولا يبقى لدينا للفورية إلا مصاديق قليلة. والنتيجة حمل الآيتين على الفورية له تال فاسد، فلا بد من حمل الصيغ فيهما، يعني في من فيهما؟ فيهما يعني في الآيتين، مو في المستحبات والواجبات وما أدري شنو، لا لا، في الآيتين، فلا بد من حمل الصيغة في الآيتين، إما على خصوص الندب، نقول الآيتان تدلان على الاستحباب، استحباب المسارعة والاستباق، أو مطلق الطلب الشامل للاستحباب والوجوب. زين، هذا الرد الثاني. الرد الثالث: هو أن الأمر في الآيتين إلى المسارعة وإلى الاستباق هو أمر إرشادي وليس أمرا تشريعيا مولويا، بل هو أمر إرشادي إلى حسن المسارعة عقلا. العقل يحكم بحسن المسارعة والفورية واستباق الخيرات، وبما أن العقل يحكم بحسن ذلك فأوامر الشارع ليست أوامر شنو؟ مولوية، وإنما إرشاد إلى حسن المسارعة عقلا. والفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي واضح عندكم، فإن الأمر المولوي يستدعي عقابا وثوابا خاصا ويستدعي تحركا وعقاب عند عدم التحرك، أما الأمر الإرشادي فليس كذلك، لا يوجد فيه ثواب ولا عقاب، وإنما هو إرشاد إلى المنافع والمضار الموجودة في العمل والمادة التي يرشد إلى فعلها. كما في أوامر الطبيب، فإن الطبيب حينما يأمر المريض ببعض الأدوية فهذا إرشاد إلى منافعها، وحينما ينهاه عن بعض الأطعمة فهذا إرشاد إلى مضارها. فإذا خالف الطبيب فهل يستحق العقاب؟ أصلا لا يستحق العقاب، لأن الطبيب لا مولوية له ولا ولاية له. نعم إذا خالف أوامر الطبيب فاتته المصالح ووقع في المفاسد، هكذا الأمر هنا. الآية تشير إلى أن المسارعة فيها منفعة، والتراخي والتهاون فيه مضرة، وهذا تابع لأصل الفعل سواء كان مأمورا به أو لم يكن مأمورا به، كما في الآيات والروايات الدالة على وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى. أصل طاعة الله تعالى الآية التي تقول وأطيعوا الله، هذا أمر مولوي تشريعي لو أمر إرشادي؟ الجواب هو أمر إرشادي، لأن العقل هو الذي حكم بوجوب طاعة المولى، وإلا لو قلنا هذا أمر تشريعي مولوي لاستلزم التسلسل، يعني أطيع الله وهذه الطاعة من يقول أنها واجبة؟ لأنها طاعة لله. فطاعة الله من يقول أنها واجبة؟ لأنه أطيع الله، لأن الله أمر، فيلزم إما الدور أو التسلسل. ولذلك الأمر بطاعة الله ليس أمرا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل بلزوم الطاعة. فهاتان الآيتان لا تدلان على الوجوب الشرع المولوي، وإنما إرشاد إلى حكم العقل. قال ولا يبعد كون الآيتين إرشاديتين، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق. طبعا يعني شنو استقلال العقل؟ يعني سواء وجد أمر شرعي أو لم يوجد أمر شرعي. وكان ما ورد من الآيات والروايات، ما ورد في مقام البعث نحو المسارع والاستباق كان إرشادا إلى ذلك. إرشاد إلى ذلك يعني إلى حكم العقل بحسن المسارع والاستباق، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة. طبعا مع الغض، مع غض النظر عن كيفية الطاعة، لا أصل الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى هي واجبة عقلا، فالآيات الدالة عليها تكون إرشادا إلى حكم العقل. زين النتيجة، فيكون الأمر فيها في من؟ في الآيات الدالة على ماذا؟ على المسارعة والاستباق. أما الآيات الدالة على أخذ الطاعة بين شارحتين، هذه جملة محترمة. فيكون الأمر في الآيات الدالة على المسارعة والاستباق لما يترتب، يعني للأثر المترتب على المادة بنفسها. يعني شنو المادة؟ يعني الفعل المأتي به، لما يترتب على الفعل المأتي به بنفسه. يعني شنو بنفسه؟ ولو لم يكن هناك أمر بها، يعني بالمادة، يعني إرشاد إلى ما يترتب على الفعل من المصالح والمفاسد ولو لم يكن به أمر، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية. فهم، لعله إشارة إلى أن الأوامر، أو عندنا ثلاثة موارد، بعض الموارد لا يوجد فيها إلا أمر عقلي كأصل طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد فيها إلا وجوب عقلي، أما الوجوب الشرعي يلزم منه الدور أو التسلسل. النوع الثاني ما لا يتعلق به إلا أمر شرعي، كالأمور التعبدية التي لا يدرك العقل حكمتها وفلسفتها، كحرمة صيام يوم العيد، أو كون صلاة الصبح ركعتين، وكون صلاة المغرب ثلاث ركع، وكون صلاة الظهر أربع ركع. هذه أمور لا يدركها العقل، ولذلك سميت أمورا تعبدية. إذن بعض الأمور لا يوجد فيها إلا حكم عقلي، وبعض الأمور لا يوجد فيها إلا حكم شرعي، وبعض الأمور يوجد فيها حكم عقلي وحكم شرعي، كقبح الكذب والغيبة والسرقة والنميمة. فإن جميعها، أولا العقل يدرك قبحها وحرمتها، وثانيا الشارع أمر بحرمتها، وأمر الشارع ليس إرشاديا فقط، ولذلك المكلف لو خالف وكذب أو أخذ غيبة أو نميمة والعياذ بالله يستحق العقاب أو لا يستحق؟ يستحق العقاب، ولو كان الأمر إرشاديا لما استحق العقاب. إذن النوع الثالث هو ما يشتمل على كلا النوعين. وما نحن فيه هو من النوع الثالث، وجوب المسارعة واستباق الخيرات، وإن أدرك العقل حسنه ولكن هذا لا يمنع من أمر الشارع به، بحيث لو خالفه المكلف لاستحق العقاب. فالدليل الثالث أو الرد الثالث ليس صحيحا، فلا يبقى لدينا إلا الأول والثاني. طبعا الأول أيضا شنو؟ أشكلنا عليه، فلا يبقى لدينا إلا الثاني، وهو لزوم تخصيص الأكثر. تتم للمطلب ما تدع، نخليها للدرس القادم. أنه لو تنازلنا عما قلنا وقلنا بدلالة صيغة الأمر على الفور، فهل تدل على الفور فالفور؟ يعني لو قلنا بوجوب الفور بالصلاة ولكن المكلف عصى ولم يأتي بالفعل في الآن الأول، لم يأتي به في الآن الأول، فهل تجب عليه الفورية في الآن الثاني؟ وإذا لم يأتي في الآن الثاني تجب عليه الفورية في الآن الثالث وهكذا أو لا؟ إذا وجبت الفورية، إذا لم يأتي المكلف بالفعل في الآن الأول سقطت الفورية وجاز له التراخي بعد ذلك. مثلا في الصلاة، صلاة الظهر أذن المؤذن بناء على القول بالفورية، فإذا لم يأتي المكلف بالصلاة في الخمس دقائق الأولى، زين هل تجب عليه الفورية في الخمس دقائق الثانية؟ وإذا لم يأتي بها تجب عليه في الدقائق الخمسة الثالثة وهكذا أو لا؟ بمجرد أن تأخر عن الدقائق الأولى سقطت الفورية وجاز له التأخير. الجواب يقول هذا الأمر يدور مدار وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، ولنفسره بالغرض. فنقول إن كان الغرض غرضا واحدا ويترتب على الفورية المباشرة الأولى، وكان هناك غرض آخر مترتب على ذات الفعل، يعني لدينا غرضان، غرض مترتب على أصل الفورية وغرض مترتب على ذات الفعل، فإذا فوت المكلف الفورية في اللحظات الأولى فقد ضاع وفاته الغرض، وبقي عندنا يا غرض الغرض المترتب على أصل الفعل، فيمكن للمكلف أن يأتي بأصل الفعل متى شاء لأن الفورية سقطت بسبب فوات غرضها، فيجوز له التأخير. وهناك لا فرض آخر، أن نقول الغرض المترتب هنا هو غرض تدريجي. يعني شنو غرض تدريجي؟ يعني في الدقائق الأولى الغرض مثل بدرجة 100، في الدقائق الأخرى في الساعة الثانية يصير الغرض بدرجة 80، وهكذا المصلحة تتناقص كلما تأخرت بمن بالأداء، فهي مصلحة انحلالية، ففي كل آن له مرتبة ودرجة من المصلحة، وهذا يعني الفورية في كل آن آن، لأن كل فورية لها مرتبة من المصلحة، كما لو كان عندك رصيد وهذا الرصيد يتناقص بمرور الدقائق، فهنا كذلك تجب عليك الفورية في كل آن آن. قال تتم في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور، بناء على القول بالفور، لو قلنا بدلالة الصيغة على الفورية فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا، بحيث لو عصى وأخل بالفورية في اللحظة الأولى لوجب عليه الإتيان بالفعل فورا أيضا في اللحظة الثانية كوجوب إتيانه في الزمن الأول، لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني كوجوب إتيانه في الزمان الأول أو لا؟ بمجرد أن فوت الفورية في الزمان الأول سقطت الفورية. وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول بالفورية هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، يعني الفورية مقومة لأصل المصلحة بحيث تفوت المصلحة بفوات الفورية أو لا المصلحة تدريجية. قولان احتمالان، زين ما هو قول المصنف؟ يقول ولا يخفى أنه لو تنازلنا، لو قيل بدلالة الصيغة على الفورية لما كان للصيغة دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، لا يدل على الوحدة ولا يدل على التعدد، تدل على أصل الفورية. أما فورا ففورا فلا دليل عليه، وإذا شككنا فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقول عدم وجوب الفورية. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام عن مادة الأمر وصيغة الأمر. الفصل الثالث في الإجزاء يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.